الحاصل من هذا البحث هو أنه هل يمكن أن يؤمر بالفعل والترك معا بأمرين بجانبين أو أمرين استحبابيين؟ إذا فرض أن أحدهما على الأقل أو كلاهما كان تعبديا، فترى بعض الأعلام أن هذا ممكن، يعني لا إشكال في أنه إذا كان الفعل والترك، الأمر بالفعل والأمر بالترك توصليين من دون أخذ قصد القربة في شيء منهما، لا يمكن الأمر بهما معا، لأن هذين الأمرين يكونان لغوا حينئذ، إذ الفعل والترك نقيضان، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فدائما أحدهما يكون حينئذ ضروري التحقق. فالأمر بهما إذا أريد الجمع بهما، جمعهما معا فهذا محال، أمر بالجمع بين النقيضين. إذا أريد أن يكون الأمر بكل منهما مشروطا مثلا بعدم الآخر، أيضا هذا غير متحقق، لأن أحدهما سوف يتحقق ضرورة، لا يمكن ارتفاعهما، أيضا كما لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ارتفاعهما. إذن ففي كل اجتماعهما لا يمكن ارتفاعهما. إذن ففي كل مورد يكون في كل من الفعل والترك مصلحة، المولى لم يكن أحد المصلحتين أقوى من الآخر، المولى هنا سوف لا يأمر بالفعل ولا يأمر بالترك، لا أنه يأمر بالفعل ويأمر بالترك، هو كان توصليه، وهذا واضح. إلا أن هذا العلم قال بأنه إذا أصبح أحدهما تعبديا لم يمكن الأمر بهما معا، يأمر بالفعل بقصد القربة التعبدي مثلا، وجود ملاك فيه، وهناك ملاك في الترك في التعبدي أو في الترك ولو بلا قصد القربة. حينئذ إذا كان أحدهما ملاكه ومصلحته تعبديان فسوف يمكن الأمر بهما، ويدخل في باب التزاحم، لأنه سوف يكون حال هذين المتعلقين الفعل التعبدي والترك، أو الترك التعبدي والفعل، أو الفعل التعبدي والترك التعبدي، يكون بينهما التضاد للتناقض، ويكون لهما ثالث، الثالث إنما هو ارتكاب ذاك الشيء المتعلق الذي يكون تعبديا بلا قصد تعبد القربان. مثلا لو فرضنا أن الفعل تعبدي، إذن يمكن للمكلف ثلاث حالات، إما أن يأتي بالفعل مع قصد القربة أو يترك، أو يأتي بالفعل بلا قصد القربة لداع دنيوي. حين من هذه الحالة الثالثة وهي الإتيان بالفعل لا بداع إلهي، هذه الحالة سوف يكون مفوتا لكل الملاكين على المولى، لأن افترضنا أن هناك مصلحتين، أحدهما في الفعل بقصد القربة والتعبد، والآخر مثلا في الترك مطلقة أو أيضا بقصد القربة، فلو جاء بالفعل بلا قصد القربة فوت كلا الملاكين على المولى، يكون حاله حال موارد التزاحم الامتثالي، نظير الإزالة والصلاة في المسجد حينما يتزاحمان. هناك لو ترك الإزالة وترك الصلاة يكون حينئذ قد فوت كلا الملاكين، وحينئذ لأجل أن لا يفوت الملاكان معا للمولى أن يأمر بهما معا، إما مطلقا لو قيل في الأوامر الاستحبابية مثلا بإمكان الأمر المطلق بالضدين، لأن الأمر الاستحبابي لا بأس أن يبقى على إطلاقه، أو إذا قيل بأنه الأمر الاستحبابي أيضا كالأمر الوجوبي لا يمكن طلب الضدين لا استحبابا ولا لزومان، فلا أقل على نحو الترتب، يؤمر حينئذ بكل منهما، كما في سائر موارد التزاحم. من هنا طبق فكرة التزاحم الموجودة بين الأضداد التي لها ثالث. فكرة التزاحم يعني أنه يمكن الأمر بالضدين ولو بنحو مشروط، يشترط في الأمر بأحدهما عدم الآخر، ترك الآخر، لكي لا يفوت كلا الملاكين، وهذا معقول في الفعل والترك. الفعل والترك إذا كانا توصليين لا يعقل فيه الأمر بهما معا، هذا لغو، لأن الجمع أريد من الأمر بهما الجمع بينهما، فالجمع بين النقيضين محال. أريد عدم تركهما معا، على الأقل أحدهما يفعل، فهذا في النقيضين ضروري، أحد النقيضين النقيضان كما لا يجتمعان لا يرتفعان، أيضا أحدهما ضروري. لكن إذا قيدنا أحد الطرفين على الأقل بالتعبديات، يعني أخذنا الفعل مثلا مقيدا بالقصد القربان، يعني إذن سوف يكون حالة ثالثة، يكون فاقدة لكل المصلحتين المفترضتين في الفعل التعبدي مثلا والترك. الحالة الثالثة هي الفعل بلا قصد القربان، فيكون حينئذ الأمر بالفعل بقصد القربان والأمر بالترك إما مطلقين، لو قيل بالإطلاق إن كان الإطلاق في الأوامر الاستحبابية وكان الأمران استحبابيين، أو بنحو الترتب إن قيل بجريان نفس المحذور في الأوامر اللزومية إلا الأوامر الاستحبابية أيضا، يكون حينئذ الأمر بهما معقولا، ويكون بابه باب التزاحم، لأنه سوف يكون للمولى غرضان ومصلحتان يمكن تفويتهما من قبل المكلف كما في سائر موارد الضدين اللذين لهما ثالث. فالمولى يأمر بهما لكن لا جمعا لكي يلزم الأمر باجتماع الضدين، بل مشروطا بأنه لو ترك الآخر يفعل هذا لا يفعل الثالث، الحالة الثالثة يتركها يفعل إحدى الحالتين المتضادتين فيأمر بكل منهما ولو مشروطا بترك الآخر، كما في موارد سائر موارد التزاحم بين الأضداد التي لها ثالث. هذه فكرة عامة، هذه الفكرة تجري في الواجبات والمستحبات، وهذا الأمر في المستحبات ادعى هذا العلم أنه باب المستحب يختلف عن باب الواجب، أحسن حالا من باب الواجبات. الواجبات الأمر بالفعل التعبدي والترك لو فرض مصلحة لزومية في الفعل ومصلحة أخرى في الفعل التعبدي ومصلحة أخرى لزومية في الترك، في باب الواجبات لا بد من أن يكون الأمران بنحو الترتب، أو على الأقل أحدهما بنحو الترتب، لا يمكن أن يكون الأمر بالفعل التعبدي وبالترك مطلقين، إذ يلزم منه حينئذ طلب الضدين والإلزام بالجمع بين الضدين، وهذا محال حتى عند القائل بالترتب. القائل بالترتب يقبل الأمر بالضدين بنحو الترتب بنحو المشروطية، لأن يكون أحدهما على الأقل مشروطا بترك الآخر لعدم امتثال الآخر. وأما في المستحبات إذا كان الأمران استحبابيين، ففي المستحبات يقول هذا العلم أن المستحب يعقل فيه الأمر بالضدين مطلقا، لأن الاستحباب مجرد رجحان وحث على الفعل، مرغوبية في الفعل، والرجحان لا بأس في بقائه على إطلاقه، إذ لا يلزم من إطلاق الأمر الاستحبابي بالفعل التعبدي والترك من دون أن يكون مقيدا أحدهما بعدم امتثال الأمر الآخر، لا يلزم من ذلك الإحراج للمكلف، لأن مخالفة الأمر الاستحبابي ليس فيه محظورا، يجوز تركها الأمر الاستحبابي، فلا يلزم إلجاء المكلف وإلزامه وإحراجه إيقاعه في الحرج وتكليفه بغير مقدور، لأن الاستحباب ليس تكليفا، يعني يمكنه يجوز مخالفته، فلا يلزم من إطلاق الأمرين الاستحبابيين إلقاء المكلف في أمر غير مقدور وإلجاؤه وإحراجه وبالتالي معاقبته مثلا على تركه للجمع بين الردعين، لا عقاب على ترك المستحب ولا محذورة عقلية ولا محذورة في مخالفة المستحب، فلا يلزم من بقاء الأمرين الاستحبابيين على إطلاقهما، لا يلزم محذورة، من هنا يلتزم هذا العلم بأن باب التزاحم أو الترتب لا يجري في المستحبات لهذه النسبة. تبقى أدلة المستحبات حتى في باب الأفضال، زيارة الإمام الرضا مثلا مع زيارة الإمام الحسن، كل منهما يبقى راجحا ومستحبا في يوم عرفة، لا وجه لأن نقول استحباب أحدهما مشروط بترك الآخر، لا، حتى مع فعل الآخر أيضا ذاك مستحب، حتى في حال فعل هذا الضد ذاك الضد أيضا مستحب، فيه أمر استحبابي مطلق، لا يلزم من بقاء إطلاق في الأمر الاستحبابي على المستحب في باب الضدين الاستحبابيين، لا يلزم إلجاء للمكلف وإلقاء له في فعل غير مقدور حينئذ، وبالتالي مؤاخذته ومعاقبته على شيء وهو ترك مجموع الضدين وهو لا يتمكن منه، لا عقابة ولا تنجز ولا محظورة في مخالفة الأوامر الاستحبابية. فتكون المستحبات حتى في باب المستحبات المتضادة الوجودية فضلا عن البقاء كلها مطلقة عند هذا العلم، إطلاقها باق على حاله بخلاف الواجبات، فإنه في باب الواجبات المتضادة لا محالة يتقيد وجوب أحد الواجبين على الأقل وهو غير الأهم منهما، يتقيد بقيد بشرط يصبح وجوبه مشروطا بترك امتثال الواجب الآخر، وإذا كان متساويا في الأهمية كلاهما يكون في الواقع وجوبه مشروطا، الإزالة وجوبه مشروط بعدم الصلاة، الصلاة أيضا وجوبها مشروط بعدم الإزالة، وأما في المستحبات فلا مجال للترتب بهذا المعنى، يبقى الحكمان الاستحبابيان على الضدين على إطلاقهما. هذا مطلب كلي طبقه هذا العلم في باب أخبار من بلغ بناء على استفادة الاستحباب من أخبار من بلغ، وفرض ورود رواية مثلا على استحباب الفعل ورواية أخرى ضعيفة على استحباب الترك، فشمله شمل الأخبار من بلغ تلك الروايتين، فقط النظر على المناقشات السابقة طبق هذه الفكرة، قال هذا يدخل في باب التزاحم بين الفعل والترك إذا كان أحدهما تعبديا، إذا كان توصليا لا يعقل، يلزم التعارض، لا يعقل جعل حكمين وأمرين بالفعل والترك توصليين، لكن إذا كان أحدهما على الأقل تعبديا يعقل حينئذ، يدخل في باب الضدين إذ توجد حالة ثالثة وهي حالة الإتيان بالفعل بلا قصد القرب مثلا، فإن هذه حالة ثالثة تكون في هذه الحالة كلتا المصلحتين منتفيتان منتفيتين، فإذا كانت مصلحة في الفعل التعبدي ومصلحة أخرى في الترك التوصلي أو التعبدي توجد حالة ثالثة وهي الفعل بلا قصد التقرب، يمكن الأمر بالفعل التعبدي والأمر بالترك التعبدي أو بالترك مطلقان حتى التوصلي، ويكون حاله حال سائر موارد الأمر بالمستحبين المتضادين كزيارة الإمام الرضا وزيارة الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة، مستحبان متضادان هناك من باب التضاد الثالث تركهما معا الاشتغال بعمل آخر، هنا أيضا الفعل التعبدي مع الترك لهما ثالث، ثالثهما أن يأتي بالفعل لا قصد القوة وقصد رب غرض دنيوي رغبة زوجته، إذن هنا يكون قد ترك كلتا المصلحتين، مصلحة الفعل لأنه كانت المصلحة في الفعل التعبدي لا في ذات الفعل ولم يأتي بالفعل، ومصلحة الترك أنه لم يترك فعل، إذن فقد ترك كلتا المصلحتين فيعقل الأمر بهما، وإذا كان الأمر استحبابيا كما في المقام يبقيان على إطلاقهما، أمر بهما معا نحو الإطلاق ولا محذور فيه حينئذ، هذا الواجبات أيضا يعقل إذا كان الأمران دليلين وجوبيين لزوميين، لكن هناك لابد من اضطراب التقييد في أحدهما على الأقل لكي لا يلزم الجمع بين الابنين، طلب الجمع بين الابنين. هل هذا الكلام بشكل كبروي صحيح؟ يعني يعقل التزاحم بين الفعل، وهذا عنوانه الكلي إجراء التزاحم بين الفعل والتالي. نحن في باب التزاحم كنا نقرأ، اعتدنا على أن نقرأ أن التزاحم بين الأضداد، بين فعلين وجوديين التزاحم المرجائي. أما الفعل والترك أي النقيضان، الفعل والترك اللذان هما نقيضان، قيل هناك أنه لا يجري فيهما التزاحم. هنا الآن هذا العلم صور التزاحم في الفعل والترك، يعني في النقيضين، لكن بشرط، بشرط أن يكون أحدهما الحصة القربية، يعني مقيدة بالقصد القربات. الفعل أو الترك أحدهما على الأقل إن كان قربيا حينئذ يعقل التزاحم بينهما بأن يؤمر بالفعل القربي ويؤمر بالترك أو بالعاد. قراءة الآن في الواجبات لابد من التقييد، في المستحبات التقييد أيضا لا لزوم له. فهل يجري التزاحم في الفعل والترك مع هذا القيد؟
قيد التعبدية والقربية لأحدهما أو لا؟ ولهذا قلنا هذا بحث كلي لا بد من بحثه، إذ قد يطبق في الفقه في موارد أخرى أيضا من أدلة الأوامر في بعض الموارد. هنا يوجد إشكالان أو اعتراضان يمكن توجيههما. الاعتراض أو الإشكال الأول ما يذكره السيد الشهيد قدس الروح من أنه لا يعقل أن يكون الفعل والترك مأمورين معا، يؤمر بهما معا، حتى إذا فرض تقييد أحدهما بقصد القربة، وأن يكون متعلق أحد الأمرين الحصة القربية من الفعل أو الحصة القربية من الترك. لا يعقل ذلك سواء كان الأمران أحدهما مشروطا بترك الآخر، بترك امتثال الآخر، أو كان الأمران مطلقين كما في المستحبات عند هذا العلم. أما إذا افترضنا أن أحد الأمرين مشروط بعدم امتثال الأمر الآخر كما إذا كان وجوبيين، أو قلنا بأن الأوامر الاستحبابية أيضا كالأوامر الوجوبية لا يعقل إطلاقها للضدين في الآن الواحد، إطلاق الأمر الاستحبابي بالضدين للردين في آن واحد كإطلاق الأمرين الوجوبيين لغو لا وجه له. صحيح لا يلزم منه إيقاع المكلف في الحرج، لأن المكلف يجوز له أن يترك الأمر الاستحبابي، لكن محذور استحالة اجتماع، محذور استحالة الأمر بالضدين مطلقا لا بنحو الترتب، محذوره لم يكن هو إلقاء المكلف في الحرج، محذوره كان هناك في بحث التزاحم وفي بحث الضد بين، محذوره لغوية هذا الإطلاق، هذا الأمر لأحد الضدين حين الاشتغال بالضد الآخر هذا الأمر لغو، فإن الأمر إنما يكون من أجل المحركية والدافع، هذا هو ظاهر الأوامر. فإذا فرض أنه اشتغل بهذا الضد، في فرض الاشتغال بهذا الضد لا يمكنه أن يأتي بالضد الآخر، فإبقاء الأمر بالضد الآخر فعليا عليه في هذا الحال هذا الإطلاق الدليل الذي به نريد أن نثبت فعلية الأمر بذاك الضد المستحب حتى حين الامتثال بهذا الضد، هذا الإطلاق يكون لغوا حينئذ. فإذا كان لغوا لا يكون صالحا للباعثية والمحركية، إذن فلا يكون أمرا، إما لأن حقيقة الأمر هو هذا، أو لأننا نستفيد من أدلة من ظهور حالي في الخطابات هذا المعنى، فلا إطلاق في الدليل هنا أيضا. فإن الأوامر الاستحبابية أيضا أوامر مولوية من أجل التحريك ومن أجل البعث، فهذا الأمر البعث غير اللزومي والتحريك غير اللزومي. على كل حال سواء قبلنا جريان التزاحم، يعني جريان الترتب في باب المستحبات المتضادة، أو كان البحث في كما هو الصحيح، أو كان البحث في الأمرين الوجوبيين اللزومين الذي لا بد أن يلتزم أيضا هذا العلم بالترتب فيه إذا كان بينهما، إذا كان متعلقين بالضدين أو بالفعل التعبدي مع الترك كما في المقام. هنا إن قيل بالاشتراط فالمحذور حينئذ هو هذا، أنه لا يعقل أن يكون حينئذ هناك أمر بالفعل أو الترك مشروطا بعدم امتثال الأمر الآخر، لأن فرض عدم امتثال الأمر الآخر إنما هو تحقق هذا الأمر. فرض مثلا لنفترض هكذا، أن تعلق الأمر بالترك والترك توصلي، وتعلق أمر بالفعل بفعل الدعاء عند رؤية الهلال لكن بقصد القربة. هنا الأمر بفعل الدعاء عند رؤية الهلال مع الأمر بالترك معا لا يجتمعان، لابد أن يتقيد أحدهما بعدم امتثال الآخر، هكذا فرضنا. فيكون الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال مقيدا بأنه إذا ترك امتثال الأمر الآخر، يعني إذا لم يترك، إذا ترك الترك أنه عدم امتثال الآخر، يعني ترك متعلقه ومتعلقه الترك، يعني إذا ترك الترك أي فعل، يرجع إلى أنه إذا فعلت الفعل، إذا فعلت الصلاة عند الدعاء عند رؤية الهلال فأتي بالدعاء عند رؤية الهلال بقصد القربة، وهذا من الواضح أنه غير معقول حينئذ، لأنه لو ترك الترك يكون صدور الفعل منه ضروريا، وإذا كان صدور الفعل منه ضروريا فالأمر بالإتيان بهذا الفعل حينئذ يكون غير معقول، يعني يكون أشبه بتحصيل الحاصل، إلا بلحاظ قصد التقرب، فأن يقال المقصود أن يأتي بقصد التقرب حينئذ، لأن الفعل قربي. من الواضح أنه بهذا اللحاظ أيضا لا يمكن الأمر بالفعل، لأن الفعل الذي فرض وقوعه في طول وقوعه لا يمكن قصد التقرب به، قصد التقرب إنما يمكن بأمر لا يكون متعلقه متحققا، أما في طول تحقق المتعلق اقصد التقرب به هذا لا معنى له، لأن المراد من قصد التقرب أن يكون تحقيق الفعل من أجل الأمر، فلا بد أن يكون بقطع النظر عن امتثال هذا الأمر الفعل غير متحقق لكي يدعو الأمر إلى تحقيقه. أما إذا فرض أنه أخذ في موضوع فعلية الأمر القربي تحقق متعلقه، إذا لا يمكن قصد التقرب به، إذ يكون هذا متحصلا وحاصلا، وبعد فرض كونه متحصلا كيف يأتي به من أجل الله؟ وقد تحصل يأتي به من أجل كونه متحققا وضروريا لا من أجل كونه لله سبحانه وتعالى، فلا يعقل حينئذ الأمر المشروط. فالأمر المطلق غير ممكن لأنه خلافه يلزم منه الجمع بين الضدين. الأمر المشروط أيضا غير ممكن، لأن الأمر المشروط هنا أمر بالفعل بكل من الفعل أو الترك مشروطا بترك نقيضه، ولو ترك النقيض صار هذا، لأننا قلنا أن النقيضين لا ارتفعا، صار هذا حاصلا، فيكون الأمر به تحصيلا للحاصل بحسب الحقيقة، بلحاظ ذات الفعل تحصيل الحاصل، بلحاظ قصد التقرب لا يمكن قصد التقرب، لأن قصد التقرب يراد به أن يكون الداعي في الفعل إنما هو الأمر، وهنا الداعي للفعل أو للترك إنما هو ضرورته، وأنه لا يرتفعان، لا يمكن أن يكون داعي هو الأمر. نعم، لو فرض أن كليهما كان تعبديا، الفعل تعبدي والترك أيضا تعبدي، فيكون الفعل بقصد القربة مأمورا به، والترك بقصد القربة أيضا مأمورا به، لا ذات الترك، حينئذ يمكن، يعني هذا الإشكال الذي الآن سجلناه يرتفع، يبقى الإشكال الآخر الذي سوف نذكره، هذا الإشكال الذي هو على هذا التقدير يرتفع، إذ سوف يكون تقييد كل من الأمرين بعدم امتثال الأمر الآخر التعبدي غير مساوق مع تحصيل متعلقه، لكي يكون تحصيل الحاصل، لأن ترك الآخر لا يكون له حالة واحدة بل له حالتان. ترك التعبدي قد يكون بالترك غير التعبدي لا بالفعل. لو ترك الترك التعبدي من خلال الترك غير التعبدي، من يترك الترك غير التعبدي، من يترك للغرض دنيوي قد ترك الترك التعبدي فلم يمتثل الأمر بالترك لكنه لم يأتي بالفعل. حينما يكون الترك أيضا تعبديا كالفعل، فعدم الامتثال للترك للأمر بالترك التعبدي لا يساوق تحقق الفعل لكي يكون تحصيله الأمر به من تحصيل الحاصل، بل يمكن أن يكون تركه لامتثال الأمر بالترك التعبدي من خلال الترك غير التعبدي، فإنه لو ترك بقصد دنيوي لم يمتثل الأمر التعبدي بالترك. إذن فعدم امتثال الأمر الآخر هنا الشرط موجود، ومتعلق الأمر الآخر بالضد الذي هو الفعل التعبدي غير موجود ويعقل أمره افعل. لو كانوا يقول لو تركت امتثال الأمر التعبدي أن لم تفعل تركت تركا غير تعبدي فافعل الفعل على الأقل، جئ بالفعل بقصد التقرب، ولا يلزم حينئذ منه لا يلزم أن يكون هذا من تحصيل الحاصل. لو كان الترك أيضا تعبديا فلا يلزم من ذلك هذا المحذور الذي أشرنا إليه. نعم يلزم محذور آخر وهو المحذور المذكور على التقدير الثاني. فالتقدير الثاني ما هو؟ أن يكون، أن نقول بأنه أساسا في باب المستحبات لا يشترط التقييد، لا يجب تقييد الأمر بالضدين المستحبين أحدهما بعدم امتثال الآخر، إذ لا محذور في إبقاء الإطلاق في الدليلين الاستحبابيين لا يوقع المكلف في تكليف بغير مقدور وفي إحراج. إذن يبقى الأمر بالفعل التعبدي والأمر بالترك كلاهما يبقيان، يمكن أن يبقيا على إطلاقيهما، فلا يلزم محذور تحصيل الحاصل لأن الأمر بالفعل ليس مشروطا بأن يترك الترك الذي يكون مساوقا مع الفعل فيكون من تحصيل الحاصل. يأمر بالفعل التعبدي مطلقا بلا قيد، ويأمر بالترك أيضا مطلقا بلا قيد، ترك التعبدي أو ترك التوصلي، وليس أحد الأمرين مشروطا بترك الآخر المساوق مع فعل متعلقه فيكون من تحصيل الحاصل، لا يكون من تحصيل الحاصل. أمران مطلقان بالفعل التعبدي أو الترك أو بالفعل التعبدي والترك التعبدي ولا يلزم منهما تحصيل الحاصل. لكن حينئذ يلزم أولا أن هذا خلاف المبنى الصحيح في بحث التزاحم، كما أشرنا أن إطلاق الأمر بالضدين لحال الاشتغال بذاك الضد هذا من اللغو حتى في المستحبات. وثانيا لو سلم هذا المبنى وقبلناه مع ذلك يلزم محذور آخر، وحاصل هذا المحذور أنه يوجد فرق بين الضدين، بين باب الضدين، كزيارة حسين سلام الله عليه وزيارة الإمام الرضا في يوم عرفة، وبين الفعل والترك حتى لو كان أحدهما تعبديا. وهذا الفرق هو أنه في باب زيارة الحسين وزيارة الإمام الرضا في يوم عرفة المتضادان، أن اللذان لا يجتمعان معا في يوم عرفة واحدة يوم واحد، هناك يكون الجامع بينهما بين هذين الضدين والزيارتين غير ضرورية التحقق، بينما هنا يكون الجامع بين الفعل والترك ضرورية التحقق. وحينئذ إذا كان هنا الجامع بين الفعل والترك ضرورية التحقق، حينئذ لا يعقل قصد التقرب وداعوية الأمر بالحصة القربية من الفعل أو من الترك، سواء كان معا تعبديين أو كان أحدهما تعبدي والآخر توصل، حتى إذا كان معا تعبديين. هذا هو الإشكال الذي قلنا أنه يأتي حتى في هذا الشق. لماذا؟ لأن المكلف حينما يريد أن يقصد التقرب معنى قصد التقرب كما ذكرناه شرحناه وذكر مفصلا في بحث التعبد والتوسل، المراد بقصد التقرب أن يكون الغرض الداعي إلى الفعل امتثال أمر المولى، هذا معنى قصد التقرب، أن يكون الداعي امتثال أمر المولى. امتثال أمر المولى فرع أن يكون، وامتثال أمر المولى، أمر المولى دائما يدعو إلى تحقيق يدعو أمر المولى إلى تحقيق الفعل الذي تعلق به دائما، هكذا الداعوية للأمر، هذا الذي نسميه داعوية الأمر. قصد التقرب ترجع يرجع إلى داعوية الأمر المولوي في مقام الامتثال للامتثال، وداعوية الأمر دائما تكون نحو الفعل لا نحو نفس الداعوية، فإن الداعوية لا يمكن أن تكون، الأمر لا يمكن أن يكون داعيا نحو الداعوية، يمكن أن يكون داعيا نحو ما تعلق به وهو ذات الفعل أو ذات الترك. إذا كان متعلقا بالفعل فالأمر يدعو إلى الفعل، إذا كان متعلقا بالترك فداعوية وقصد التقرب مثل هذا الأمر يعني أن الأمر يدعو إلى تحقق الترك، أما الأمر يدعو إلى تحقق الداعوية هذا لا معنى له، فإن الداعوية داعوية الأمر هذا الفعل إنما هو امتثال ذلك الأمر، والأمر يدعو إلى ما تعلق به، ما تعلق به إنما هو الفعل، ما يتعلق به إنما هو الفعل. وأما نفس الداعوية هناك في بحث التعبدي قيل نفس القصد التقرب لا يمكن أن يؤتى بقصد التقرب، إذ يلزم تعدد القصد وتعدد الداعوية وتعلق الداعي بالداعي، وهذا كله هناك أثبتنا استحالته. ولهذا الأمر بشيء مقيدا بقصد القربة كيفية امتثاله يكون بهذا النحو، بأن يؤتى بذات الفعل بقصد هذا الأمر المتعلق بالفعل مع قصد القربة، يعني هذا الأمر يدعو إلى تحقيق ذات الفعل، أما نفس قصد القربة لا يتعلق به قصد آخر وداعوية أخرى، لبيان وبحث مفصل مذكور في بحث التعبد والتوصلي. حينئذ هنا ذات الفعل وذاك ذات الترك الأمر بهما لابد أن يكون داعيا، إذا أريد أن يكون أحدهما أو كلاهما تعبديا يكون داعيا إلى تحقيق متعلقه، ومتعلقه ذات الفعل أو ذات الترك، والمفروض أن ذات الفعل وذات الترك نسبتهما إلى المولى على حد واحد، يعني المولى يريد الفعل ولو مع قصد التقرب ويريد الترك، يعني كل من الفعل والترك لو تحقق من قبل المكلف من أجل المولى بلحاظ المولى كان على حد واحد، لأننا افترضنا يوجد مصلحة في الفعل ومصلحة في الترك، والجامع بينهما أيضا ضروري على كل حال. فهنا المكلف ماذا يأتي بأي من هذه الأمور الثلاثة من أجل المولى؟ يأتي بالفعل بخصوصه من أجل المولى، الفعل بخصوصه كالترك بخصوصه كلاهما فيه مصلحة على حد واحد، لا ترجيح للمولى أن يأتي بالفعل بخصوصه أو يأتي بالترك، يأتي بالجامع بينهما من أجل المولى كما نقول في زيارة إمام الرضا وزيارة الإمام الحسين، يأتي بأحدهما من أجل المولى في قبل أن يتركهما معا، هنا الجامع بين الفعل والترك يكون ضروريا، هناك لا يكون ضروريا، يمكن أن يترك جامع الزيارة فلا يزور لا الإمام الرضا ولا الإمام الحسين، أما هنا الجامع بين الفعل والترك ضروري، لا يمكنه أن لا يأتي لا بالفعل ولا بالترك. المفروض أن الأمر لا يدعو إلى قصد القربة، يدعو إلى ذات الفعل، إذن فأي شيء يأتي به بقصد الأمر بداعوية الأمر؟ يأتي بقصد القربة بداعوية الأمر، قلنا أن قصد القربة يأتي بقصد القربة بداعوية الأمر، قصد القربة لا يؤتى بها بداعية الأمر، لابد أن الأمر يدعو إلى الفعل الذي تعلق به لا إلى داعويته، الفعل أو الترك الذي تعلق، الفعل أو الترك حينما نلحظ ذات الفعل وذات الترك جامع بينهما ضرورية لا يمكن أن يؤتى بقصد الجامع، خصوصية كل منهما لا رجحان له عند المولى في قبال خصوصية الآخر، نفس المصلحة الموجودة في خصوصية الفعل موجودة في خصوصية الترك، إذن لا يوجد شيء يمكن أن يكون داعيا، لا يوجد أمر يمكن أن يدعو هذا المكلف للفعل في قبال الترك، فإنه هل يأتي بذات الفعل من أجل المولى؟ ذات الفعل فيه مصلحة، لكن ليست مصلحتها بأكثر من مصلحة ذات الترك، لكي يقول أفعل للمولى. لو يترك للمولى أيضا حاله نفس الحال، لو ترك أيضا كان المولى مرتاحا منبسطا بنفس المقدار من الانبساط والسرور والفرح، لأنه يحقق نفس المصلحة. يأتي بأحدهما من أجل المولى، أحدهما على كل حال يتحقق، سواء جاء أراد أن يأتي من أجل المولى أو الشيء الضروري لا يمكن أن يؤتى به من أجل المولى. الشيء الضروري الوجود هذا يؤتى بالضرورة لا بالدعوية، بدعوية أمر إلهي، بخلاف زيارة الجامع بين الزيارتين، إحدى الزيارتين هناك يؤتى به يأتي بها من أجل المولى، يمكن أن يتركهما معا، فلا يتحقق لا هذه الزيارة ولا تلك الزيارة. يأتي بالحصة القربية من أجل المولى، هذا معناه أن الأمر يأتي، لأن ذات الفعل قلنا أنه لا يمكن أن يأتي به من أجل المولى، فالزيادة في الحصة القربية بلحاظ قيده، قيده الدعوية، هذا معناه أنه يأتي بالدعوية من أجل الدعوية. قلنا أن الدعوية لا يمكن أن يؤتى بها من بدعوية الأمر، الأمر يدعو إلى الفعل، لا يدعو الأمر إلى دعوية نفسه. قصد القربة لا يتعلق بقصد القربة، والدعوية لا تتعلق بالدعوية. إذن الجامع ضروري التحقق. إذن فكأنه مقصوده هذا، معنى هذا أن مقصوده أن يدعو الأمر إلى دعويته، يعني يدعو الأمر للقيد، يكون المقصود أن يأتي بقصد القربة بقصد القربة، هكذا يصير. وإلا ذات الفعل لا يمكن أن يأتي بقصد القربة، جامع بينه وبين الترك لا يمكن أن يأتي بقصد القربة. الشيء الذي يبقى الفارق بين الصورتين هي أنه نفس قصد القربة والدعوية، نفس قصد القربة يأتي به بقصد القربة، وهذا محال. هناك قيل أن قصد القربة لا يمكن أن يؤتى بها بقصد القربة، لا يعقل تعلق قصد القربة بقصد القربة. إذن فحاصل الإشكال أنه في المقام في موارد الفعل والترك، حيث أن الجامع بين الفعل والترك ضروري، وخصوصية الفعل مع خصوصية الترك سيان من حيث درجة المصلحة للمولى والمحبوبية للمولى، وحيث أن الأمر لا يمكن أن يكون داعيا إلى الدعوية، يعني لا يمكن أن يتعلق الأمر بقصد القربة بقصد القربة، لا يمكن أن يكون قصد القربة في قصد القربة، دائما قصد القربة في الفعل، قصد القربة يكون في متعلق الأمر الذي هو فعلون لا في نفس قصد القربة، فإن قصد القربة لا يمكن أن يؤتى بها بقصد القربة. هذه المقدمات حيث نجمعها، حينئذ يظهر الفرق بين الفعل والترك وبين الضدين. هناك في الضدين من قبيل زيارة الإمام الحسين وزيارة الإمام الرضا، هناك يعقل لأن الجامع بينهما، الجامع بين الفعلين ليس ضروريا، فالمولى يأمر بهذا مطلقا أو مشروطا، ويأمر بذاك من أجل ماذا؟ من أجل أن المكلف على الأقل يحقق أحدهما، فيكون الداعي لتحقيق الجامع هو أمر المولى، لولا أمر المولى لما تحقق لا هذه الزيارة ولا تلك الزيارة. أما هنا هذا الشيء غير موجود، لأن الجامع بين الفعل والترك ضروري، فلا يعقل إلا أن يكون المقصود من الأمر الدعوية نحو قيد هذا الفعل الذي هو قصد القربة، فيكون المقصود قصد القربة في قصد القربة، أو الدعوية في الدعوية الذي هو أمر غير معقول. هذا حاصل الإشكال الذي يسجله السيد الشهيد على هذا المدعى.